الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رابعا، لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة، ولا بين الحج وبين المدينة النبوية. فلو أن مسلما حج وذهب إلى بلده ولم يأتي إلى المدينة وأدى الحج على وجه الصحيح فإن حجه كامل ولا ارتباط له بالزيارة. أما الحديث المكذوب الموضوع المختلق الذي يردده بعض الخرافيين، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا يصح. كذلك حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث موضوع لا أصل له، بل هو مقلوب مختلق روجه المروجين وأكلت أموال الناس بالباطل. ثم إذا جئت للمدينة فإنك تصلي ما شاء الله أن تصلي، ولست مقيدا بثمانية أيام أو أكثر أو أقل، بل أنت مخير، يعني تسعى تزور أو تصلي ما شئت أو ما استطعت. كل صلاة تصليها بألف صلاة. شوف الصف الأول وليس الروضة. الروضة يمكن التنفل فيها وإن لم يرد فيها نص خاص في مسألة التنفل، لكن نؤمن بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. أما الصلاة فيها فهي محل نظر، يعني من صلى فيها تحري للفضل غير الفريضة فلا بأس. أما الفريضة فالصف الأول أفضل منها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا عليه. الأمر الخامس، إذا جئت المدينة فماذا تزور؟ وما هي الأماكن التي تسرع زيارتها؟ أولا، بالنسبة للمساجد، لا فضل لأي مسجد في المدينة إلا لمسجدين، أولهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، وثانيهما مسجد قباء الذي من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كمن أدى كانت أجري عمرة فقط، لا زيادة على ما في المسجدين، لا زيادة في المدينة على المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو المساجد السبعة ونحو ذلك فهذه لا أصل لها. القبلتين اسم حقيقة مسجد بني سلمة، والقبلة تغيرت ليست في هذا المسجد، إنما تغيرت في مسجد قباء وفي المسجد النبوي وفي جميع المساجد المقامة آنذاك، فلا صحة لتخصيصه بزيارة أو صلاة أبدا، لا صحة لتخصيصه بزيارة أو صلاة. وكذلك ما يسمى بالمساجد السبعة وهي في الحقيقة ستة، وهي لا توجد، ليس لها أصل في تاريخ مساجد المسلمين القديمة، وإنما كان في قديم الزمان الناس يضحكون على الحجاج فيستغلونهم بتتبع مثل هذه الأماكن، وربما جعلوا أحدا يمشي معهم مقابل أن يأخذ شيئا من النقود. فهذا يا عبد الله أمر باطل، يعني هذه المساجد لا أصل لها. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لذلك، ولعله روحية بعض الحكم، وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي يقضى عليه فيها. على كل حال، أنت يهمك أن تعرف الحكم ولا تنظر إلى ما يفعله الناس، فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما ننظر إلى أفعال الناس، إنما ننظر إلى ما يدل عليه الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من المزارات هي زيارة المقابر، وهي مستحبة في البلد الذي أنت فيه مرة واحدة فقط، ولا يجوز التردد حتى ولو كان على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالتردد على الزيارة بعد كل صلاة أو كل جمعة أو كل عيد هذا بدعة من البدع لم يفعله أحد من السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نحن آخر على الخير أم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك وأحمد الشافعي وأبو حنيفة وغيره من أئمة الهدى والدين في القرون المفضلة؟ هم آخر منا على الخير، ولا لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل نحن استشفنا سنة غائبة كانت غائبة عنه؟ لا يا عبد الله، انتبه لنفسك وإياك والتقليد الأعمى. تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون مزاحمة، وتنصرف ولا تدع عند القبر وعلى صاحبيه، وتسلم على قبور الشهداء في أحد، وتسلم على قبور المسلمين في بقيع الغرقد، ولا تدع عند المقابر ولا تصلي عندها ولا تأخذ من ترابها ولا تتمسح بها، فإن ذلك كله من تلبيس إبليس. فإن اعتقدت أن لمسك لهذا السباط أو هذا الجدار يجلب لك خيرا أو يدفع عنك شرا فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. السلام عليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلام أمتي حين يسلم عليه عند قبره؟ وهل الأمر كذلك لسائر الأموات؟ ليس عندنا دليل صريح بل ولا غير صريح في أنه يسمع السلام، وإنما كل الأدلة التي جاءت تدل على أنه ماذا؟ يبلغ السلام. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الآخر: إن لله ملائكة تياعين يبلغونني عن أمتي السلام. وحديث آخر وقال بعض أهل العلم ضعفه: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي فأرد عليه السلام. فهذه الأحاديث الثلاثة التي لم يرد غيرها في هذا الباب تدل على أنه يبلغ. أما موضوع السماع فإن ناسله إلى الله، لأنه من أمور الغيب. والله تعالى يقول: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب لو قال لنا قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن سماع قلوب بدر، وقد أخبر أن الميت يسمع قرعا على أهله؟ نقول: نعم، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها، لكن هذين الحديثين يقتصر عليهما ولا يتوسع في القياس عليهما، لأن هذه أمور غيبية لا يجوز ادعاؤها بغير دليل. والله الموفق، والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن انتهينا من الأصلين اللذين يرد بهما على نفاس الصفات أو مؤوليها أو مؤولي بعضها، نشرع اليوم أو هذه الليلة في المثلين اللذين ضربهما الشيخ للرد على هؤلاء وأولئك. فإنه سبق أن ذكر أن الأمر يتضح بأصلين ومثلين، وقد بينا الأصلين وبينا ما فيهما من وجوه الاستدلال، وهما: الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وقد بينا ما يتعلق بذلك من مسائل. واليوم يبين لنا المثلين، وهما: المثل الأول بما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، والأمر الثاني بالروح التي استأثر الله بكثير من أحوالهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأن المثلان مضروبان، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناسك والمفاتن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وحمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقطورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا كلام النبي واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وتأمل وتدبر. وقد أوتي الشيخ رحمه الله قوة البيان، فوفقه الله تعالى للرد على المخالفين بحجج قاطعة وأدلة قاطعة واضحة لمن تدبر وتأمل. ومن ذلك إخواني هذا المثل الأول الذي ضربه، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر من أصناف ما في الجنة من ألوان المطاعم والملابس والمنافح والمشارب والقصور والذهب والفضة والحرير واللؤلؤ والمرجان والحور العين والخمر والكؤوس ولحم الطير والفواكه الكثيرة المتنوعة وكثيرا وكثيرا ذكره الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم وألوان الملاذ في الجنة. فقال تعالى مثلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. إلى أن قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إلى أن قال: فأنهن الياقوت والمرجان. إلى أن قال: ومن دونهما جنتان، ووصفهما بأنهما مدهامتان فيهما عينان نضاقتان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهن خيرات حسان، إلى آخر ما ذكر. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. إن للمتقين مفازا: حدائق وأعنابا وكواعب وأترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول
ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وأقبل بعض إلى الآيات كثيرة في وصف الجنان يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وإلى أن قال بعد أن ذكر يعني ألوانا من ما جعله الله في هذه الجنان بين أنها لا تخطر ببال. ولذلك قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتقدم لنا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي بما يروي عن الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. طيب ما المقصود بضرب المثل هنا؟ هنا ذكر الله تعالى أشياء كثيرة، ذكر الأزواج وذكر الحور العين وذكر المشارب وذكر المطاعم وذكر الفواكه وذكر وذكر وذكر. وهذه المسميات موجودة في الدنيا أم ليست موجودة؟ موجودة. المسمى واحد أم لا؟ هناك اتفاق في المعنى العام أم لا؟ هناك اتفاق في المعنى العام والإطار الكلي، غير أنه كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. لا يقارن هذا المخلوق بذلك المخلوق، لا تقارن مخلوقات الدنيا بمخلوقات الآخرة، لا تقارن ملذات الدنيا بملذات الآخرة، لا تقارن الأشياء التي ذكرها الله في الدنيا وذكرها الله في الآخرة، ليس بينها مقارنة إلا بمجرد الاشتراك اللفظي العام الاسمي فقط. وإلا فالأزواج غير الأزواج، والخمر غير الخمر، والعسل غير العسل، والماء غير الماء، واللبن غير اللبن، والفواكه غير الفواكه، والطير غير الطير، وما إلى ذلك. فهذه المخلوقات مسماها واحد ولا يمكن أن تقارن مع بعضها البعض. هنا الشيخ يبين رحمه الله يقول إذا كان هذا البول الشاسع حاصلا بين المخلوق والمخلوق وأنتم تدركون ذلك، فإن الفرق بين المخلوق والخالق يكون شاسعا من باب أولى وأحرى. فلئن كان الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا قد سمى لنا أشياء أو قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات قد تنطبق من حيث الإطار العام ومن حيث اللفظ العام على من؟ على بعض المخلوقات، فإنه بما أنه ليس المسمى كالمسمى فإنه ليس في الصفات كالصفات، كما أنه ليس في الذات كالذات فكذلك ليس في الصفات كالصفات، وليس في الأسماء كالأسماء. فإذا علم الفرق الشاسع والبون العظيم بين المخلوق والمخلوق ومسماهما واحد، فإنما قد يتصور مما يكون مشتركا مما يكون فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق في بعض الصفات، فإنه لا يعدو أن يكون اشتراكا لفظيا فقط، وإلا فليست الصفات كالصفات كما أنه ليست الذات كالذات. هذه خلاصة معنى هذا المثل، وهذا يفهمه كل عاقل الآن، يفهمه كل عاقل. يعني أنت تسلم هذا إذا كان من المسلمين، أما إذا كان من الكفرة والباطنية وهذا يعني هذا شيء آخر، يعني يوضح في ما بعد عن موقف الناس من هذه القضايا. أما المسلم صاحب السنة فإنه يسلم أن لله يدا والمخلوق يدا وليس للمخلوق يدا، لله استواء وللمخلوق استواء وليس الاستواء كالاستواء، لله سمعا وبصرا أن لله سمعا وبصرا وللمخلوق سمع وبصر وليس السمع والبصر كالسمع والبصر. فالفرق بين صفات الخالق والمخلوق
كالفرق بين ذات الخالق والمخلوق. وهذا ولله المثل الأعلى، والأمثال ضربها موجود في القرآن وهو السنة، وضرب مثل قد يقرب المعنى ليكون أوقع للسامع، أوقع في ذهن السامع، فإن ضرب الأمثال يقوي المعنى ويقربه إلى أذهان الناس. ولذلك يقول الله عز وجل: كذلك الأمثال نضربها، وكذلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأمثال فرق بين ضرب المثل لتقريب المعنى وبين ضرب الأمثال لله تعالى. فلا تضرب لله الأمثال، أو لا تشبه الله بماذا؟ بخلقه، ولا تشبه المخلوق بالخالق. وأما الأمثال التي يضربها الله تعالى لتقريب المعنى، فإن المقصود هو تقريب المعنى، والمقصود هو يعني بيان الأمر بأسلوب يقربه إلى أذهان المخاطبين حتى يكون أوقع في أذهانهم وأرتقى في أفهامهم. وهذا أمر واضح من خلال ما ضربه الله له من الأمثال. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون، في آخر الآية. فالمقصود هو تقريب المعنى. ولذلك هناك طرفة أدبية أذكرها من باب الفائدة. أبو تمام جاء يمدح المعتصم، أبو تمام الشاعر المعروف، جاء يمدح المعتصم فشبهه بفضلاء العرب، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، فقال له: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، يعني يقول أنت يعني إقدامك إقدام عمرو بن العاص، وذكاء وسماحتك وكرمك مثل حاتم الطائي، وحلمك وسعة صدرك يشبه حلم الأحنف بن قيس الذي يعني ضرب به المثل في الحلم، وذكاؤك يحاكي أو يشبه ذكاء القاضي إياس المعروف بالذكاء. أخذ الحساب لأبي تمام الشاعر، والشعراء يحسد بعضهم بعضا، لأن شغلة كثير منهم هو مجرد ماذا؟ المدح والتمسك من أجل الحصول على ماذا؟ الماء، من أجل التكسب بالماء. فأحد حساب أبي تمام قال: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ وقد اشترى هذا، لأن بعضهم من الصحابة والتابعين، صحيح أن بعضهم يعني غير مسلم مثل حاتم، لكن وبعضهم لكنه يعني اشترى. قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فقال أبو تمام، وكان سريع البديهة، كان حاضر البديهة، فقال له، وكان الشعراء القدامى والمسلمون القدامى عموما أكثرهم يحفظون القرآن، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا فرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبرات. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا فرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبرات. يقول: لا تستغربوا أنني أشبهه بهؤلاء العظماء، وإن كان هو أرفع منهم قدرا كما يقول. لا تنكروا ضربي له من دونه، يعني هو يقول إنهم دونه في القدر، وهذا مبالغة، ليس دونه في القدر، مثل الأحنف وطيره وعمر، إذا قيل أن المقصود عمرو بن العاص، إذا كان المقصود عمرو بن نادي كرب فابنه صحابي، أما هو فليس منه. المهم يعني عندما قال، والمعنى أنكم لا تستغربوا أني ضربت له أمثلة بمن دونه، لأنه جمع تلك الأوصاف كلها، وهذا مثل يعني قوي سرود في الندى والكرم والبأس والشجاعة والسهام وما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا لنوره بماذا؟ بالمشكاة، ونوره لا يقارن، والمشكاة لا تقارن بنوره. ولذلك الله نور السماوات والأرض، ثم قال: مثل نوره كمشكاة، يعني المقصود هو التقريب، مثل قوله في الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته، فالمقصود هنا أنكم لا تغلبون ولا يحال بينكم وبينه. ولذلك قال أهل العلم المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المقصود تشبيه الرؤية بالمرء. فضرب الأمثال يعني أمر وارد في القرآن وفي السنة لتقريب ماذا؟ لتقريب المعنى إلى أذهان السامعين. ولذلك تضرب كثير من الأمثال التي تجري على ألسنة الناس بغض النظر عن أسبابها ومواردها وأصولها. ففرق بين أن تضرب الأمثال لقصد التوضيح والبيان، وبين أن تضرب الأمثال لله. ضرب المثل لله حرام، بل قد يصل إلى الشرك إذا شبه الله بخلقه أو شبه المخلوق بالخالق، هذا الشرك بعينه. لكن أن يضرب مثل لقصد التوضيح والبيان وحتى لا يعني يفهم الناس ويكون أوقع في أذهانهم، فهذا أمر يعني واضح وأمر لا إشكال فيه. هذا ما يتعرف. إذن فضرب هذا المثل لبيان أنه ما دمنا قد عرفنا الفرق الشاسع بين ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة وبين المسميات المشابهة لها في الدنيا، فمن باب أولى أن نفهم البون الشاسع بين ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله وبين صفات من المخلوقين، فالفرق بينها يعامل به أو ينظر إليه كالفرق بين الخالق والمخلوق ذاته. ولذلك لا يضر الاشتراك اللفظي في هذه الأسماء إذا علم أن الفرق شاسع، بل ليست هناك مقارنة البتة بين صفات الخالق وبين صفات من وبين صفات المخلوق. نعم.
قال: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق.
نعم، الخالق سبحانه أعظم مباينة من مخلوقاته، أشد من مباينة المخلوق للمخلوق. يعني كما أنكم تعلمون الفرق بين بعض المخلوقات وإن اتفقت أو اشتركت في بعض الصفات اشتراكا لفظيا، فإن الخالق من باب أولى أن يكون أعظم وأسمى وأكرم من أن يقارن بخلقه ولو وجدت بعض الكلمات أو الصفات التي يشاركه بها المخلوق في مجرد ماذا؟ التسمية فقط. نعم.
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح.
يعني العلة لأن مباينة الخالق للمخلوق أعظم من مباينة المخلوق في الآخرة لمخلوقات الدنيا، لأن مخلوق الآخرة لا يتطور كنهه وصفته، وأما مخلوق الدنيا فإنه ماذا؟ متطور. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يحيط به أحد علما؟ نعم.
قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق.
ثلاثة.
ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ما علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم.
نعم. هنا بين المصنف بعد أن بين ضرب المثل ووضحه أيما إيضاح، بين مواقف الناس من هذه القضايا، أي سواء مما أخبر الله به في اليوم الآخر مما أعد لعباده المتقين، أو ما أخبر به من أسمائه وصفاته، بل ما أمر به من الأوامر والنواهي كما بين في آخر هذا الفصل. ثم بدأ يبين موقف الطائفة الأولى باختصار. الطائفة هم الثلاث المتكلمون الفلاسفة وأتباعهم. الثلاث: الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، موقفهم من جميع هذه الأشياء ما هو؟ الإيمان بها والتسليم. فهم يؤمنون بما أخبر الله من المغيبات في اليوم الآخر من مشاهد يوم القيامة وما أعد لعباده المتقين وما أعد للكافرين والملحدين. فيؤمنون بذلك كله ويعلمون أنه لا تقارن الدنيا بالآخرة ولا ما في الدنيا بما في الآخرة. ولذلك انظر إلى المثل في النار عافانا الله وإياكم، ناركم هذه جزء من ماذا؟ من 70 جزءا من نار جهنم، عافانا الله وإياكم من نار جهنم، نعوذ بالله. فبين ثم إنهم أيضا مع إيمانهم بالله واليوم الآخر وما أعد الله لعباده المتقين وما أعد للكافرين، أيضا هم يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولم يؤولوا ولم يكيفوا ولم يعطلوا. ثم هم أيضا امتثلوا الأوامر واجتنبوا ماذا؟ النواهي، لأنهم يعلمون أن كل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به والاعتراف به. فإذا هذا هو المراد يا حفظ الله، يعني مقصود حفظنا الله وإياكم أن الطائفة الأولى هم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح قديما وحديثا، يؤمنون بما أخبر الله عنه من المغيبات يوم القيامة ومن ذلك ما أعد للمؤمنين في الآخرة، وكذلك يخبرون يؤمنون بماذا؟ بما أخبر الله عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وثالثا يؤمنون ينفذون كل ما أمر الله به ويجتنبون كل ما نهى الله عنه. نعم.
قال والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم.
هنا المصنف رحمه الله تعالى أجمل في الطائفة الثالثة، والتفصيل قد تقدم. الثانية عفوا، في الطائفة الثانية، وهذه الطائفة هم أهل الكلام. أهل الكلام يؤمنون بالجنة والنار والمعاد وما إلى ذلك، يؤمنون بهذه الأمور ويؤمنون بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، ولكنهم زلوا في مسألة الأسماء ما أخبر الله به من الأسماء والصفات، وهم بين مقل ومقتر. والمصنف أجملهم، منهم من ينفيها بالكلية ومنهم من ينفي البعض ويثبت البعض الآخر، وقد تقدم لنا تفسير ذلك. من هم الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا؟ الجهمية، بارك الله فيكم. من هم الذين ينكرون الصفات ويدعون أنهم يؤمنون بالأسماء؟ المعتزلة. من هم الذين يؤمنون ببعض الصفات ويؤولون البعض الآخر؟ الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية، أو إذا أردت أن ترتب قلت الكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية، ومن نهج نهجهم من المؤولة والواقفة والمصوبة وغيرهم من المعطلة، كما ناقضتهم طائفة المتبعين. فإذا المقصود أن هذه الطائفة الثانية مع موافقتها لأهل السنة في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر، ومع موافقتها في مسائل يعني الإسلام العامة، إلا أنها وقعت في التأويل والتعطيل والتحريف في باب الأسماء والصفات. فمنهم من أنكر الجميع كالجهمية، ومنهم من أنكر الصفات وأثبت الأسماء ولكنه إثبات أجوف كالمعتزلة، ومنهم من أثبت البعض كالسبع أو العشرين ونحو ذلك كالكلابية والأشعرية والماتريدية و السالمية، ومن نهج نهجهم من الواقفة والمفوضة ونحو ذلك وغيرهم من أولئك الذين يعني آمنوا ببعض الصفات وأثبتوها وأولوا الكثير والكثير، وهم بين مقل ومقدر كما بين. هذه الطائفة الثانية، وهم طائفة المتكلمين الذين اشتغلوا بالمنطق وعلم عن العلوم الشرعية. نعم.
والفريق الثالث نفوا هذا هذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
الطائفة الثالثة شر الطوائف، الذين أنكروا الجميع، أنكروا المعاد وما أعد الله فيه من ثواب وعقاب، أنكروا الأسماء والصفات، بل وأنكروا الأوامر والنواهي على أساس أنها لها معان أخرى باطنة لا يعلمها إلا القليل من خاصتهم. وهؤلاء الذين أنكروا المعاد والأسماء والصفات وكل شيء هم طوائف شتى، ويمكن أن تجمعهم ثلاث طوائف: الفلاسفة اثنين، الباطنية ثلاثة، غلاة من؟ الصوفية، غلاة الصوفية. هؤلاء يتفقون على أمر واحد، وهو أن للنصوص ظاهرا وباطنا، وهو أن النتيجة هي إنكار المعاد وإنكار حقائق اليوم الآخر. فأما الفلاسفة فقالوا هذه أمور قصد بها إصلاح من؟ إصلاح العباد، فمتى استقام العبد في دنياه لم يلزمه أكثر من ذلك ولو تخلى عن الأوامر وارتكب المحاذير. وهم الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو وأفلاطون، وسموا بالمشائين كما تقدم لنا لأنه كان يملي عليهم علومه، يعني أقصد أرسطو يملي عليهم علومه وهو يمشي بهم حول الأروقة، ويقال الرواقيون لأنهم يطوفون حول الأروقة، أروقة المباني التي حولهم، ويلفون ويمشون، ويفرغ عليهم من ذبالة أفكاره ما جعلوه علما أضاعوا به أمر الدين والدنيا. وثاني تلك الطوائف الباطنية، وهم أربع طوائف خطيرة: الإسماعيلية، القرامطة وهم الأوائل، ثم الإسماعيلية والنصيرية و لا لهم باب آخر العصر والدروس، والدروس أربع طوائف: القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروس. وأساسهم القديم هم القرامطة، يعني أول من ظهر هم القرامطة، ثم تفرعت عنهم سائر الطوائف، وهم يتفقون على أمور. من هذه الأمور أن النصوص والمعاد يعني غير صحيحة. ثم رتبوا على هذا تفسير للأوامر والنواهي، فقالوا الأوامر يعني لا تلزم بعض الناس العوام ولا تلزم خاصتهم، وكذلك فعل المحظورات تحرم على العامة وتجوز لشيوخهم الذين وصلوا مراتب معينة عندهم، ويفسرون الأوامر تفسيرات عجيبة جدا. فيقولون مثلا الصلاة معرفة أسرار رموزهم ومشايخهم، والصوم كتمان أسرار شيوخهم، والحج زيارة شيوخهم. هذه الطوائف الأربعة تجمع على هذه المبادئ، وإن كان عندهم يعني ما لا يمكن حصره من المسافات الأخرى، بل إنهم يعني يستبيحون كل شيء في نهاية المطاف، إباحيون، يعني في نهاية المطاف إباحيون، يعني حلولية، يستبيحون المحرمات، يعني يرون أنها حلال، بل إن منهم من اعترف أنه ليس بمسلم. ولذلك أجمع أهل العلم على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، أعني الباطنية على اختلاف طوائفهم، أكثر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، لأنهم وصلوا إلى أمر يمكن لم يفعله حتى اليهود والنصارى. يفعل أحدهم الفاحشة ويقول لا أنتم ترون خطأ إنه يعني يفعل شيئا حسنا، وهكذا يعني صلى الله عليه وسلم والسلامة مما يفعلون. الطائفة الثالثة هم المتطوفة، غلاة المتطوفة، الذين يقدمون الناس إلى عامة وخاصة وخالت وخاصة الخاصة. ولسنا بصدد ذكر نشأة تاريخية عن التصوف، لكن على كل حال يقال نسبة إلى الصوف أو نسبة إلى صوفيا أو نسبة إلى صوفة ابن طابقة أو نحو ذلك، هذه الاستقاقات لا تعنينا، أو نسبة إلى الصفاء، كل هذا دجل ما أنزل الله به من سلطان. وإنما المهم العمل الذي يعمله هؤلاء، فإن وصل إلى المخالفات الشرعية فهو بدعة، وإن وصل إلى حد اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنهم يشاركون إخوانهم من الباطلية وأهل وحدة الوجود الذين يتبعون ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور من المحرمات. فلذلك يعني يثبت الأمر عندهم والعياذ بالله كل شيء مباح. ولو نظرتم في ما يسمى بكتاب الإحياء الغزالي لوجدتم فيه الكثير فضلا عن كتب الصوفية الأصيلة، لأن في بعض الكتب الفقهية في كتاب الإحياء فيه من التصوف وفيه من الكلمات الخطيرة ما لا يمكن يعني حصره وما لا يمكن التصور مما في الإحياء. مثال مما في الإحياء ينقل عن البصامي وغير البصامي أنه كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم ثاني، يقول عن نفسه، وهذا كفر، هذا هو وحدة الوجود. وأنه يقول يعني إذا قلت سبحان الله قال لقد إذا قلت ذلك فإنك قد نزهت نفسك، وكلمات أخرى كثيرة. وبما نقل يعني شيء بعضه يستحيى حتى من ذكره. نعم.
قال رسول الله ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، ويجعلون الشرائع المأمور بها
مأمورة،
ويجعلون الشرائع المأمور بها والمأمورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله.
هذا تكلمنا عنه.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رابعا، لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة، ولا بين الحج وبين المدينة النبوية. فلو أن مسلما حج وذهب إلى بلده ولم يأتي إلى المدينة وأدى الحج على وجه الصحيح فإن حجه كامل ولا ارتباط له بالزيارة. أما الحديث المكذوب الموضوع المختلق الذي يردده بعض الخرافيين، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا يصح. كذلك حديث من زارني في مماتي فكأن ما زارني في حياتي، حديث موضوع لا أصل له، بل هو مقلوب مختلق روجه المروجين وأكلة أموال الناس بالباطل. ثم إذا جئت للمدينة فإنك تصلي ما شاء الله أن تصلي، ولست مقيدا بثمانية أيام أو أكثر أو أقل، بل أنت مخير يعني تسعى تزور أو تصلي ما شئت أو ما استطعت. كل صلاة تصليها بألف صلاة. شوف الصف الأول وليس الروضة. الروضة يمكن التنفل فيها وإن لم يرد فيها نص خاص في مسألة التنفل، لكن نؤمن بأن ما بين بيته ومنبره روضة في رياض الجنة، أما الصلاة فيها فهي محل نظر، يعني من صلى فيها تحري للفضل غير الفريضة فلا بأس. أما الفريضة فالصف الأول أفضل منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا عليه. الأمر الخامس: إذا جئت المدينة فماذا تزور وما هي الأماكن التي تسرع زيارتها؟ أولا بالنسبة للمساجد، لا فضل لأي مسجد في المدينة إلا لمسجدين، أولهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من أجل صلاة فيما سواه، وثانيهما مسجد قباء الذي من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كمن أدى كان كأجر عمره. فقط لا زيادة على ما في المسجدين، لا زيادة في المدينة على المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة والمساجد السبعة ونحو ذلك فهذه لا أصل لها. القبلتين اسم حقيقي مسجد بني سلمة، والقبلة تغيرت ليست في هذا المسجد، إنما تغيرت في مسجد قباء وفي المسجد النبوي وفي جميع المساجد المقامة آنذاك، فلا صحة لتخصيصه بزيارة أو صلاة أبدا، لا صحة لتخصيصه بزيارة أو صلاة. وكذلك ما يسمى بالمساجد السبعة وهي في الحقيقة ستة، وهي لا توجد، ليس لها أصل في تاريخ مساجد المسلمين القديمة، وإنما كان في قديم الزمان الناس يضحكون على الحجاج فيستغلونهم بتتبع مثل هذه الأماكن، وربما جعلوا أحدا يمشي معهم مقابل أن يأخذ شيئا من النقود. هذا يا عبد الله أمر باطل، يعني هذه المساجد لا أصل لها. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لذلك، ولعله روحي بعض الحكم، وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي يقضى عليه فيها. على كل حال أنت يهمك أن تعرف الحكم ولا تنظر إلى ما يفعله الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما ننظر إلى أفعال الناس، إنما ننظر إلى ما يدل عليه الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من المزارات فهي زيارة المقابر، وهي مستحبة في البلد الذي أنت فيه مرة واحدة فقط، ولا يجوز التردد حتى ولو كان على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالتردد على الزيارة بعد كل صلاة أو كل جمعة أو كل عيد هذا بدعة من البدع لم يفعله أحد من السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نحن أحرص على الخير أم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك وأحمد الشافعي وأبو حنيفة وغيره من أئمة الهدى والدين في القرون المفضلة؟ هم أحرص منا على الخير، ولا لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل نحن استشفنا سنة كانت غائبة عنه؟ لا يا عبد الله، انتبه لنفسك وإياك والتقليد الأعمى، تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون مزاحمة وتنصرف ولا تدعو عند القبر وعلى صاحبيه، وتسلم على قبور الشهداء في أحد، وتسلم على قبور المسلمين في بقيع الغرقد، ولا تدعو عند المقابر ولا تصلي عندها ولا تأخذ من ترابها ولا تتمسح بها، فإن ذلك كله من تلبيس الإبليس. فإن اعتقدت أن لمسك لهذا السباط وهذا الجدار يجلب لك خيرا أو يدفع عنك شرا فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه.
السلام عليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلام أمته حين يسلم عليه عند قبره؟ وهل الأمر كذلك لسائر الأموات؟ ليس عندنا دليل صريح بل ولا غير صريح في أنه يسمع السلام، وإنما كل الأدلة التي جاءت تدل على أنه ماذا؟ يبلغ السلام.
من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الآخر: إن لله ملائكة تياعين يبلغونني عن أمتي السلام. وحديث آخر وقال بعض أهل العلم ضعفه: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي فأرد عليه السلام. فهذه الأحاديث الثلاثة التي لم يرد غيرها في هذا الباب تدل على أنه يبلغ. أما موضوع السماع فإن ناسله إلى الله، لأنه من أمور الغيب. والله تعالى يقول: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب لو قال لنا قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن سماع قلوب بدر، وقد أخبر أن الميت يسمع قرعا على أهله؟ نقول: نعم، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها، لكن هذين الحديثين يقتصر عليهما ولا يتوسع في القياس عليهما، لأن هذه أمور غيبية لا يجوز ادعاؤها بغير دليل. والله الموفق، والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعد أن انتهينا من الأصلين اللذين يرد بهما على نفاة الصفات أو مؤوليها أو مؤولي بعضها، نشرع اليوم أو هذه الليلة في المثلين اللذين ضربهما الشيخ للرد على هؤلاء وأولئك. فإنه سبق أن ذكر أن الأمر يتضح بأصلين ومثلين، وقد بينا الأصلين وبينا ما فيهما من وجوه الاستدلال، وهما: الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وقد بينا ما يتعلق بذلك من مسائل، واليوم يبين لنا المثلين، وهما: المثل الأول بما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، والأمر الثاني بالروح التي استأثر الله بكثير من أحوالها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأن المثلان مضروبان، وإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناسك والمفاتن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقطورا. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة من مخلوقاته من مباينة المخلوق للمخلوق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا كلام النبي واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وتأمل وتدبر. وقد أوتي الشيخ رحمه الله قوة البيان، فوفقه الله تعالى للرد على المخالفين بحجج قاطعة وأدلة قاطعة واضحة لمن تدبر وتأمل. ومن ذلك إخواني هذا المثل الأول الذي ضربه، وهو أن الله سبحانه وتعالى
قد ذكر من أصناف ما في الجنة من ألوان المطاعم والملابس والمنافح والمشارب والقصور والذهب والفضة والحرير واللؤلؤ والمرجان والحور العين والخمر والكؤوس ولحم الطير والفواكه الكثيرة المتنوعة وكثيرا وكثيرا ذكره الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم وألوان الملاذ في الجنة. فقال تعالى مثلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان إلى أن قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إلى أن قال كأنهن الياقوت والمرجان إلى أن قال ومن دونهما جنتان ووصفهما بأنهما مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان إلى آخر ما ذكر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وأترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين وطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون وأقبل بعض إلى الآيات كثيرة في وصف الجنان يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وإلى أن قال بعد أن ذكر يعني ألوانا من ما جعله الله في هذه الجنان بين أنها لا تخطر ببال. ولذلك قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتقدم لنا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي فيما يروي عن الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. طيب ما المقصود بضرب المثل هنا؟ هنا ذكر الله تعالى أشياء كثيرة، ذكر الأزواج وذكر الحور العين وذكر المشارب وذكر المطاعم وذكر الفواكه وذكر وذكر وذكر. وهذه المسميات موجودة في الدنيا أم ليست موجودة؟ موجودة. المسمى واحد أم لا؟ هناك اتفاق في المعنى العام أم لا؟ هناك اتفاق في المعنى العام والإطار الكلي، غير أنه كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. لا يقارن هذا المخلوق بذلك المخلوق.
لا تقارن مخلوقات الدنيا بمخلوقات الآخرة، لا تقارن ملذات الدنيا بملذات الآخرة، لا تقارن الأشياء التي ذكرها الله في الدنيا وذكرها الله في الآخرة، ليس بينها مقارنة إلا بمجرد الاشتراك اللفظي العام الاسمي فقط، وإلا فالأزواج غير الأزواج، والخمر غير الخمر، والعسل غير العسل، والماء غير الماء، واللبن غير اللبن، والفواكه غير الفواكه، والطير غير الطير، وما إلى ذلك. فهذه المخلوقات مسماها واحد، ولا يمكن أن تقارن مع بعضها البعض. هنا الشيخ يبين رحمه الله يقول: إذا كان هذا البول التاسع حاصلا بين المخلوق والمخلوق وأنتم تدركون ذلك، فإن الفرق بين المخلوق والخالق يكون تاسعا من باب أولى وأحرى. فلئن كان الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا قد سمى لنا أشياء، أو قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات قد تنطبق من حيث الإطار العام ومن حيث اللفظ العام على من؟ على بعض المخلوقات، فإنه بما أنه ليس المسمى كالمسمى، فإنه ليس في الصفات كالصفات، كما أنه ليس في الذات كالذات، فكذلك ليس في الصفات كالصفات، وليس في الأسماء كالأسماء. فإذا علم الفرق التاسع والبون العظيم بين المخلوق والمخلوق ومسماهما واحد، فإنما قد يتصور مما يكون مشتركا مما يكون فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق في بعض الصفات، فإنه لا يعدو أن يكون اشتراكا لفظيا فقط، وإلا فليست الصفات كالصفات كما أنه ليست الذات كالذات. هذه خلاصة معنى هذا المثل، وهذا يفهمه كل عاقل الآن، يفهمه كل عاقل. يعني أنت تسلم هذا إذا كان من المسلمين، أما إذا كان من الكفرة والباطنية وهذا يعني هذا شيء آخر، يعني يوضح في ما بعد عن موقف الناس من هذه القضايا. أما المسلم صاحب السنة فإنه يسلم أن لله يدا والمخلوق يدا وليس للمخلوق، لله استواء والمخلوق استواء وليس الاستواء كالاستواء، لله سمعا وبصرا، أن لله سمعا وبصرا وللمخلوق سمع وبصر، وليس السمع والبصر كالسمع والبصر. فالفرق بين صفات الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق والمخلوق، وهذا ولله المثل الأعلى، والأمثال ضربها موجود في القرآن وهو السنة، وضرب مثل قد يقرب المعنى ليكون أوقع للسامع، أوقع في ذهن السامع، فإن ضرب الأمثال يقوي المعنى ويقربه إلى أذهان الناس. ولذلك يقول الله عز وجل: كذلك الأمثال نضربها، وكذلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأمثال فرق بين ضرب المثل لتقريب المعنى وبين ضرب الأمثال لله تعالى، فلا تضرب لله الأمثال أو لا تشبه الله بماذا؟ بخلقه، ولا تشبه المخلوق بالخالق. وأما الأمثال التي يضربها الله تعالى لتقريب المعنى فإن المقصود هو تقريب المعنى، والمقصود هو يعني بيان الأمر بأسلوب يقربه إلى أذهان المخاطبين حتى يكون أوقع في أذهانهم وأرتقى في أفهامهم. وهذا أمر واضح من خلال ما ضربه الله له من الأمثال. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون، في آخر الآية. فالمقصود هو تقريب المعنى. ولذلك هناك طرفة أدبية أذكرها من باب الفائدة. أبو تمام جاء يمدح المعتصم، أبو تمام الشاعر المعروف جاء يمدح المعتصم، فشبهه بفضلاء العرب، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، فقال له: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف،
في بطاء إياس، يعني يقول أنت يعني إقدامك إقدام عمرو بن العاص، وبطاء وسماحتك وكرمك مثل حاتم الطائي، وحلمك وسعة صدرك يشبه حلم الأحنف بن قيس الذي يعني ضرب به المثل في الحلم، وذكاؤك يحاكي أو يشبه ذكاء القاضي إياس المعروف بالذكاء. أحد الحساب لأبي تمام الشاعر والشعراء يحسد بعضهم بعضا، لأن شغلة كثير منهم هو مجرد ماذا؟ المدح والتمتع من أجل الحصول على ماذا؟ المال، من أجل التكسب بالمال. فأحد حساب أبي تمام قال: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاء في العرب؟ وقد اشترى هذا، لأن بعضهم من الصحابة والتابعين، صحيح أن بعضهم يعني غير مسلم مثل حاتم، لكن وبعضهم لكنه يعني اشترى. قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاء في العرب؟ فقال أبو تمام، وكان سريع البديهة، كان حاضر البديهة، فقال له، وكان الشعراء القدامى والمسلمون القدامى عموما أكثرهم يحفظون القرآن، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا فرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبرات. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا فرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبرات. يقول: لا تستغربوا أنني أشبهه بهؤلاء العظماء، وإن كان هو أرفع منهم قدرا كما يقول. لا تنكروا ضربي له من دونه، يعني هو يقول إنهم دونه في القدر، وهذا مبالغة، ليس دونه في القدر، وكان الأحنف وغيره وعمر، إذا قيل إن مقصود عمرو بن العاص، إذا كان مقصود عمرو بن نادي كرب فابنه صحابي، أما هو فليس منه. المهم يعني عندما قال، والمعنى أنكم لا تستغربوا أني ضربت له أمثلة بمن دونه، لأنه جمع تلك الأوصاف كلها، وهذا مثل يعني قوي سرود في الندى والكرم والبأس والشجاعة والسهام وما إلى ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا لنوره بماذا؟ بالمشكاة، ونوره لا يقارن، والمشكاة لا تقارن بنوره، ولذلك الله نور السماوات والأرض، ثم قال: مثل نوره كمشكاة، يعني المقصود هو التقريب، مثل قوله في الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. فالمقصود هنا أنكم لا تغلبون ولا يحال بينكم وبينه، ولذلك قال أهل العلم: المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المقصود تشبيه الرؤية بالمرء. فضرب الأمثال يعني أمر وارد في القرآن وفي السنة لتقريب ماذا؟ لتقريب المعنى إلى أذهان السامعين، ولذلك تضرب كثير من الأمثال التي تجري على ألسنة الناس بغض النظر عن أسبابها ومواردها وأصولها. ففرق بين أن تضرب الأمثال، أن تضرب الأمثال لقصد التوضيح والبيان، وبين أن تضرب الأمثال لله. ضرب المثل لله حرام، بل قد يصل إلى السلف إذا شبه الله بخلقه أو شبه المخلوق بالخالق، هذا هو السلف بعينه، لكن أن يضرب مثلا لقصد التوضيح والبيان، وحتى لا يعني يفهم الناس ويكون أوقع في أذهانهم، فهذا أمر يعني واضح وأمر لا إشكال فيه. هذا ما يتعرف. إذن قد ضرب هذا المثل لبيان أنه ما دمنا قد عرفنا الفرق الشاسع بين ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة وبين المسميات المشابهة لها في الدنيا، فمن باب أولى أن نفهم البون الشاسع بين ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله وبين صفات من المخلوقين، فالفرق بينها يعامل به أو ينظر إليه كالفرق بين الخالق والمخلوق ذاته، ولذلك لا يضر الاشتراك اللفظي في هذه الأسماء إذا علم أن الفرق شاسع، بل ليست هناك مقارنة البتة بين صفات الخالق وبين صفات من وبين صفات المخلوق. نعم.
قال: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق.
نعم، الخالق سبحانه أعظم مباينة من مخلوقاته، أشد من مباينة المخلوق للمخلوق. يعني كما أنكم تعلمون الفرق بين بعض المخلوقات وإن اتصفت أو اشتركت في بعض الصفات اشتراكا لفظيا، فإن الخالق من باب أولى أن يكون أعظم وأثنى وأكرم من أن يقارن بخلقه ولو وجدت بعض الكلمات أو الصفات التي يشاركه بها المخلوق في مجرد ماذا؟ التسمية فقط. نعم.
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة بموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الإبن من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح.
يعني العلة لأن مباينة الخالق للمخلوق أعظم من مباينة المخلوق في الآخرة لمخلوقات الدنيا، لأن مخلوق الآخرة لا يتطور كنهه وصفته، وأما مخلوق الدنيا فإنه ماذا؟ متطور. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يحيط به أحد علما؟ نعم.
قال رحمه الله: ولهذا اشترك الناس في هذا المقام ثلاث فرق.
ثلاثة.
ولهذا اشترك الناس في هذا المقام ثلاث فرق: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ما علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم.
نعم. هنا بين المصنف بعد أن بين ضرب المثل ووضحه أيما إيضاح، بين مواقف الناس من هذه القضايا، أي سواء مما أخبر الله به في اليوم الآخر مما أعد لعباده المتقين، أو ما أخبر به من أسمائه وصفاته، بل ما أمر به من الأوامر والنواهي كما بين في آخر هذا الفصل. ثم بدأ يبين موقف الطائفة الأولى، باختصار الطائفة هم السلف المتكلمون الفلاسفة وأتباعهم. السلف الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، موقفهم من جميع هذه الأشياء ما هو؟ الإيمان بها والتسليم. فهم يؤمنون بما أخبر الله من المغيبات في اليوم الآخر، من مشاهد يوم القيامة، وما أعد لعباده المتقين، وما أعد للكافرين والملحدين، فيؤمنون بذلك كله، ويعلمون أنه لا تقارن الدنيا بالآخرة، ولا ما في الدنيا بما في الآخرة. ولذلك انظر إلى المثل في النار، عافانا الله وإياكم، ناركم هذه جزء من ماذا؟ من 70 جزءا من نار جهنم، عافانا الله وإياكم من نار جهنم، نعوذ بالله. فبين ثم إنهم أيضا مع إيمانهم بالله واليوم الآخر وما أعد الله لعباده المتقين وما أعد للكافرين، أيضا هم يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولم يؤولوا ولم يكيفوا ولم يعطلوا. ثم هم أيضا امتثلوا الأوامر واجتنبوا ماذا؟ النواهي، لأنهم يعلمون أن كل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به والاعتراف به. فإذا هذا هو المراد يا عبد الله، يعني المقصود حفظنا الله وإياكم أن الطائفة الأولى هم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح قديما وحديثا، يؤمنون بما أخبر الله عنه من المغيبات يوم القيامة، ومن ذلك ما أعد للمؤمنين في الآخرة، وكذلك يخبرون يؤمنون بماذا؟ بما أخبر الله عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وثالثا يؤمنون ينفذون كل ما أمر الله به ويجتنبون كل ما نهى الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: قال والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم.
هنا المصنف رحمه الله تعالى أجمل في الطائفة الثالثة والتفصيل قد تقدم الثانية عفوا في الطائفة الثانية. وهذه الطائفة هم أهل الكلام. أهل الكلام يؤمنون بالجنة والنار والمعاد وما إلى ذلك، يؤمنون بهذه الأمور ويؤمنون بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، ولكنهم زلوا في مسألة الأسماء ما أخبر الله به من الأسماء والصفات، وهم بين مقل ومقتر. والمصنف أجملهم، منهم من ينفيها بالكلية ومنهم من ينفي البعض ويثبت البعض الآخر. وقد تقدم لنا تفصيل ذلك، من هم الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا؟ الجهمية، بارك الله فيكم. من هم الذين ينكرون الصفات ويدعون أنهم يؤمنون بالأسماء؟ المعتزلة. من هم الذين يؤمنون ببعض الصفات ويؤولون البعض الآخر؟ الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية، أو إذا أردت أن ترتب قلت الكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية، ومن نهج نهجهم من المؤولة والواقفة والمصوبة وغيرهم من المعطلة، كما ناقضتهم طائفة المتبعين. فإذا المقصود أن هذه الطائفة الثانية مع موافقتها لأهل السنة في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر، ومع موافقتها في مسائل يعني الإسلام العامة، إلا أنها وقعت في التأويل والتعطيل والتحريف في باب الأسماء والصفات. فمنهم من أنكر الجميع كالجهمية، ومنهم من أنكر الصفات وأثبت الأسماء ولكنه إثبات أجوف كالمعتزلة، ومنهم من أثبت البعض كالسبع أو العشرين ونحو ذلك، والكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية، ومن نهج نهجهم من الواقفة والمفوضة ونحو ذلك وغيرهم من أولئك الذين يعني آمنوا ببعض الصفات وأثبتوها وأولوا الكثير والكثير، وهم بين مقل ومكثر كما بينهم. هذه الطائفة الثانية، وهم طائفة المتكلمين الذين اشتغلوا بالمنطق وعلم عن العلوم الشرعية. نعم.
والفريق الثالث نفوا هذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحن من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
الطائفة الثالثة شر الطوائف، الذين أنكروا الجميع، أنكروا المعاد وما أعد الله فيه من ثواب وعقاب، أنكروا الأسماء والصفات، بل وأنكروا الأوامر والنواهي على أساس أنها لها معان أخرى باطنة لا يعلمها إلا القليل من خاصتهم. وهؤلاء الذين أنكروا المعاد والأسماء والصفات وكل شيء هم طوائف شتى، ويمكن أن تجمعهم ثلاث طوائف: الفلاسفة اثنين، الباطنية ثلاثة، غلاة من؟ الصوفية. غلاة الصوفية هؤلاء يتفقون على أمر واحد، وهو أن للنصوص ظاهرا وباطنا، وهو أن النتيجة هي إنكار المعاد وإنكار حقائق اليوم الآخر. فأما الفلاسفة فقالوا هذه أمور قصد بها إصلاح من؟ إصلاح العباد. فمتى استقام العبد في دنياه لم يلزمه أكثر من ذلك ولو تخلى عن الأوامر وارتكب المحاذير. وهم الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو وأفلاطون، وسموا بالمشائين كما تقدم لنا لأنه كان يملي عليهم علومه، يعني أقصد أرسطو يملي عليهم علومه وهو يمشي بهم حول الأروقة، ويقال الرواقيون لأنهم يطوفون حول الأروقة، أروقة المباني التي حولهم، ويلفون ويمشون، ويفرغ عليهم من ذبالة أفكارهم ما جعلوه علما أضاعوا به أمر الدين والدنيا. وثاني تلك الطوائف الباطلية، وهم أربع طوائف خطيرة: الإسماعيلية، القرامطة وهم الأوائل، ثم الإسماعيلية والنصيرية و لا لهم باب الأصل والدروز، أربع طوائف: القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز. وأساسهم القديم هم القرامطة، يعني أول من ظهر هم القرامطة، ثم تفرعت عنهم سائر الطوائف وهم يتفقون على أمور. من هذه الأمور أن النصوص المعاد يعني غير صحيحة، ثم رتبوا على هذا تفسير للأوامر والنواهي. فقالوا الأوامر يعني تلزم بعض الناس العوام ولا تلزم خاصتهم، وكذلك فعل المحظورات تحرم على العامة وتجوز لشيوخهم الذين وصلوا مراتب معينة عندهم. ويفسرون الأوامر تفسيرات عجيبة جدا، فيقولون مثلا: الصلاة معرفة أسرار رموزهم ومشايخهم، والصوم كتمان أسرار شيوخهم، والحج زيارة شيوخهم. هذه الطوائف الأربعة تجمع على هذه المبادئ، وإن كان عندهم يعني ما لا يمكن حصره من المسافات الأخرى، بل إنهم يعني يستبيحون كل شيء في نهاية المطاف، إباحيون، يعني في نهاية المطاف إباحيون، يعني حلولية، يستبيحون المحرمات، يعني يرون أنها حلال، بل إن منهم من اعترف أنه ليس بمسلم. ولذلك أجمع أهل العلم على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، أهل الباطنية على اختلاف طوائفهم أكثر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، لأنهم وصلوا إلى أمر يمكن لم يفعلوا حتى اليهود والنصارى. يفعل أحدهم الفاحشة ويقول: لا، أنتم ترون خطأ إنه يعني يفعل شيئا حسنا، وهكذا يعني صلى الله عليه وسلم مما يفعلون. الطائفة الثالثة هم المتطوفة، غلاة المتطوفة الذين يقسمون الناس إلى عامة وخاصة وخالق وخاصة الخاصة. ولسنا بصدد ذكر نشأة تاريخية عن التطوف، لكن على كل حال يقال نسبة إلى الصوف أو نسبة إلى صوفيا أو نسبة إلى صوفة ابن طابقة أو نحو ذلك، هذه الاستقاقات لا تعنينا، أو نسبة إلى الصفاء، كل هذا جدل ما أنزل الله به من سلطان، وإنما المهم العمل الذي يعمله هؤلاء. فإن وصل إلى المخالفات الشرعية فهو بدعة، وإن وصل إلى حد اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنهم يشاركون إخوانهم من الباطلية وأهل وحدة الوجود الذين يتبعون ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور من المحرمات. فلذلك يعني يثبت الأمر عندهم والعياذ بالله كل شيء مباح. ولو نظرتم في ما يسمى بكتاب الإحياء الغزالي لوجدتم فيه الكثير فضلا عن كتب الصوفية الأصيلة، لأن في بعض الكتب الفقهية كتاب الإحياء فيه من التصوف وفيه من الكلمات الخطيرة ما لا يمكن يعني حصره وما لا يمكن التطور مما في الإحياء. مثال مما في الإحياء: ينقل عن البسطامي وغير البسطامي أنه كان يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم ثاني، يقول عن نفسه، وهذا كفر، هذا هو وحدة الوجود. وأنه يقول يعني إذا قلت سبحان الله قال لقد إذا قلت ذلك فإنك قد نزهت نفسك. وكلمات أخرى كثيرة ومما نقل يعني شيء بعضه يستحيى حتى من ذكره. نعم.
قال رحمه الله ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب ويجعلون الشرائع المأمور بها
مأمورة
ويجعلون الشرائع المأمور بها والمأمورات النهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وقيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم وإن قيام شهر رمضان إتمام أسرارهم وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله.
هذا تكلمنا عنه.